لا زالت تثير علامات الاستفهام والدهشة ما تسمى بالحاسة السادسة، فهي من المواهب الخارقة التي تتيح للأشخاص الذين يمتلكونها كحاسة زائدة عن الحواس الخمس القدرة على التخاطر وقراءة الأفكار، وهي تلازم الجميع بدون استثناء، ولكل حسب قوة مشاعره وفكره. تتجلى هذه الحاسة في عالمنا فتكون حاضرة بلا قوة ولا مجهود، وتتكشف لنا حقيقة هامة وهي عطاء الله الذي لا يتوقف عن البشرية معونة وتأييد ومدد.
تخاطر قلب.
الحاسة السادسة عند المؤمن فراسة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا فراسة المؤمن فهو يرى بنور الله. وقصص كثيرة في الفراسة. مر سيدنا عثمان رضي الله عنه في خلافته، دخل سيدنا أنس رضي الله عنه. سيدنا أنس هو قبل ما يدخل عند سيدنا عثمان مر في الطريق فشاف امرأة فتأمل فيها. بعدين سيدنا عثمان لما طالع فيه قال: أيدخل علينا أحد وفي عينه الزنا؟ فاستغرب سيدنا أنس، قال: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، بل هي فراسة المؤمن. كان سيدنا عمر رضي الله عنه وقت خلافته بيخطب وقت الجمعة، وبعدين فجأة سيدنا عمر وقف وقال: يا ساري الجبل. وكان ساري قائد المسلمين في المعركة، وراح اختبأ بالجبل وسمع صوت سيدنا عمر. كيف سيدنا عمر شاف وشاف المعركة بالكامل، كان نقل مباشر. هذه فراسة، فراسة المؤمن، فراسة القلب السليم. أستاذ مجد، علم الفراسة، علم الفراسة على طول يجف بالنا القلب، بس من ناحية علمية الأمور غامضة فيه. أعتقد
ربما أحد الاجتهادات التي قام بها معهد الهارتماث في علم الفراسة بالذات بما يسمى الانتوبيشن فراسة، فوجدوا أن التهدئة القلبية التي تؤدي إلى تهدئة ذهنية سمحت للدماغ وللذهن بأن يستنبط معلومات وجود العقل الباطني. فبالتالي هناك ثلاث محاور رئيسية للمعلومات. هناك المعلومات الضمنية التي في ذاكرة الإنسان، خبرات وحكم ودروس وكل معلومات تلقاها. هناك الموقف الذي أمام الإنسان أن يحكم عليه من ما يحدث أمامه من مواقف، وهناك خبرات الآخرين المتواجدين بقرب منه. فأن استطاع أن وجدوا أن يستطيع الإنسان من خلال تمرين القلب وتهدئة القلب أن يستخدم هذه المصادر الثلاث: الأمور الغير مدركة التي في العقل الباطن من ذكريات ومعلومات وحكم، والأمور المتعلقة بالموقف اللي بين يديه، وقدرات الآخرين ممن حوله، ليستنبط من هذا الموقف بشموليته القرار المناسب لما يحتاج. وهذا هو يعني لب الفراسة حسب ما وجدوهم. يعني
هل نقدر نقول واحد يشوف واحد معي ولا أنا مرت احتله هذه برضو؟
تماما. لاحظ، الطفل يتملك هذه الفراسة أكثر من الكبير أحيانا. الطفل يستطيع قراءة إنسان ولا يريد أن يأتي ويسلم على شخص، أو يجلس من بعد وينتظر إنسان، أو يأتي ويشبه الألفة مع إنسان تاني. فهذه كلها أيضا يعني دوافع للفراسة.
الإمام الشافعي لما كان في مكة وكان يدرس عند الإمام مالك قرر إن هو يسافر إلى اليمن إنه يأخذ علم الفراسة. سمع عن واحد مختص في علم الفراسة فسافر عنده سنتين، كأنه أخذ دورة كاملة في علم الفراسة. هو راجع الإمام الشافعي يعني بيجرب علم الفراسة، فطرق باب أحد يعني البيوت ففتح واحد الباب فطالع فيه الإمام الشافعي من عيونه، قال: هذا في لؤم لئيم. فالشخص يعني دخله البيت وقال له: يعني انت ايش تبغى؟ قال: انا بجلس عندك يوم، ابات عندك، ويعني عشان انا رايح مكة ومشوار بعيد. فرحب بي ومنت اهل مكة واهل المدينة، وانت تبات عندنا؟ لا، انت ما تبات في الغرفة الصغيرة، انا خلي اولادي يقعدوا في الغرفة الصغيرة واحطك في الغرفة الكبيرة. بات الإمام الشافعي يقول هذا اليوم هو حزين، كيف أنا قلت على هذا الشخص إنه هو لئيم؟ مو بس كده، بيقول إنه كأنه علم الفراسة اللي تعلمته ده كله غلط. بعد كده الإمام الشافعي اليوم الثاني هو نازل كأنه بيودع هذا الشخص، الشخص قال له: أنت فين رايح؟ أنا أكلتك وحطيتك في الغرفة الكبيرة وحطيت أولادي في الغرفة الصغيرة، أنت أجرك كان كذا ودحين أجرك صار كذا. فالإمام الشافعي انبسط، مو بس كذا، أداله الفلوس وأداله الزيادة. الإمام الشافعي وصل من الفراسة إنه مرة كان قاعد وكان جنبه واحد أيضا من علماء الفراسة، فدخل أحد في السوق، فالإمام الشافعي طالع فيه من بعيد قال هذا نجار، إلا جنبه قال لا هذا مو نجار هذا حداد. لما اقترب الرجال قال له أنت إيش تشتغل؟ قال أنا كنت نجار ودحين صرت حداد.
عالم الرؤيات عالم غامض، كمان يصير إشكال على أغلب الناس وعلينا إنه هل هذه الرؤية صالحة ولا رؤية من الشيطان؟ كيف نقدر نفرق إنه هذه رؤية صالحة، وكيف كمان نقدر إنه تكون أغلب رؤياتنا صالحة؟
نعم، الرؤية الصالحة من الله سبحانه وتعالى، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الرؤية الصالحة الصادقة التي يراها المؤمن في منامه هي جزء من 46 جزءا من النبوة، هكذا أيضا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعونا إلى أن نهتم بقضية الرؤية، ويعني نسعى جاهدين بالتعلم والتفقه والتعرف والسؤال أهل الخبرة وأهل التخصص، حتى نستطيع أن نميز بين الرؤية الصالحة الصادقة التي هي من الله وبين الحلم أو أضغاث الأحلام التي هي من الشيطان. ولذلك التبس الأمر على كثير من الناس، فأحيانا الإنسان ينام نومته على معصية الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقوم من نومه يقول لقد رأيت رؤيا صالحة ورؤيا صادقة، ويظل يسردها للناس ويحكيها للناس ويسأل عنها فلانا وفلانا. أهل التخصص يمسكون بأطراف الرؤية نفسها، ينظرون إلى بعض الرموز الموجودة في هذه الرؤية أو بعض الكلمات أو بعض المشاهد التي تعبر عن أشياء معينة، حتى أستطيع أن أميز بين الرؤية هذه، هل كانت رؤية من الله صادقة أم أنها يعني حلم من الأحلام التي يراها الناس في منامهم.
الحاسة السادسة اختلفوا فيها العلماء، بعضهم ربطوها بالروح وبعضهم ربطوها بعلم الطاقة، ولا بعض الأحيان إنه الواحد يقابل ناس أول مرة يحس إنه مرتاح معاهم، أرواح، في ترابط روحي.
في كتير فترات تكون تفكر بواحد وفجأة بيتصل فيك،
يعني مثلاً عم فكر بشخص هو يتصل فيني، هاي كتير بتصير.
هذا طبعاً بيكون مد حلال لك.
مع أهلي، مع قرايبي، صديقاتي اللي من زمان ما شفتهم زيك
يعني. لا بالصدفة يعني، صدفة تصير.
لا غالباً لما في إنسان كتير على بالي ما بشوفه لفترة طويلة للأسف يعني، ونادراً.
يمكن إنه مشتهي يصير، فوقت يصير تحس بحالك إنه صار من قبل، بس ما بعرف.
لا أنا بصراحة يعني أدون بليف إن الحاجات دي، هي بتحصل بالحظ يعني.
بيقولوا يعني لما تفكر بشخص بيكون الشخص الثاني هو كمان على بالك، يعني تواصل الأفكار أو القلوب عن بعض.
سيدنا علي رضي الله عنه في خلافة سيدنا عمر رأى رؤيا في المنام، شاف إنه إيش أدن الفجر صحي، فراح المسجد. مين كان الإمام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى خلف الحبيب، وبعد ما انتهى من الصلاة نزل من المسجد فلقى امرأة معها تمر، أخذ التمر على أساس بيعطيه للنبي، فالنبي أخذ تمرة وحطها في فم سيدنا علي. سيدنا علي يقول ما وجد تمرة ألذ منها، وصحي. وبعدين أدن الفجر، نزل المسجد، مين كان الإمام؟ سيدنا عمر رضي الله عنه، صلى، وبعد ما انتهى من الصلاة نزل من المسجد ولقى مين؟ لقى امرأة معها تمر، أخذ التمر ووداه لسيدنا عمر. لما أعطى التمر لسيدنا عمر، سيدنا عمر أخذ تمرة وحطها في فم سيدنا علي. سيدنا علي يقول ما وجد تمرة ألذ منها. بعدين قال لسيدنا عمر زدني كمان. سيدنا عمر إيش قال له؟ قال لو زادك رسول الله لزدناك. من فين هذا؟ كيف عرف سيدنا عمر؟ فراسة المؤمن.
الخلاصة في النهاية في قضية هذه الرؤية حتى تتحقق لنا، أن يكون الإنسان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكرم برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. القصة المشهورة المعروفة، هذا الرجل اللي دعا أحد طلابه، والطالب كان يبكي يقول أريد أن أرى رسول الله في المنام، فيعني أعزمه أو دعاه على طعام العشاء وأكثر له الملح في الطعام، فطلب هذا الطالب أراد شرب الماء، قال إذا فنم وفي الصباح أعطيك الماء. لما قام من منامه قال ماذا رأيت في منامك هذه الليلة؟ قال رأيت كأن السماء تمطر كذا والأرض تخرج كذا من الماء وكل، فقال صدق عطشك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيته في المنام. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يقول، وهو من أكثر الصحابة عايشا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش حياة طويلة جدا، يعني كان يقول ما من ليلة مرت بي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أرى حبيبي في المنام عليه الصلاة والسلام. فهذه الرؤية وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة في المنام، وأن يمن علينا دائما بالرؤى الصالحة الرؤى الصادقة. اللهم أمين.
الرؤية الصالحة حاسة سادسة من عالم الأرواح، وقصص كثيرة عن تواصل الأموات مع الأحياء. من القصص أنه ذكر الإمام الشعراني أنه امرأة في زمن الحسن البصري جت له أنه بتشتكي له أنه بنتي ماتت وبأطمئن عليها، فعطيني بعض الأوراد عشان أقرأها وأشوفها في النوم. فالحسن البصري أعطاها بعض الأوراد، فشافت بنتها في النوم، بنتها في عذاب وحولها النار ومقيدة. فرجعت الحسن البصري بتبكي وبنتي في عذاب وفي جحيم، إيش أسوي؟ فالحسن البصري قال لها مالك إنك تدعي لها فقط. الحسن البصري شاف رؤيا في المنام، شاف امرأة جميلة شابة وفي نعيم. فقالت له المرأة تعرفني؟ فقال لها الحسن البصري لا. قالوا أنا بنت المرأة إلا جت لك بالأمس. الحسن البصري قال بس أمي قالت إن أنت في جحيم في القبر وفي عذاب. قالت لا، بالأمس مر على مقبرتنا رجل فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، فببركة هذه الصلاة حول الله سبحانه وتعالى كل الناس اللي في المقبرة عندهم عذاب إلى رحمة ونعيم. الإمام الشعراني يقول إنه هذه بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من شخص حلت على الأموات. فكيف إيش بنفس الشخص، وكيف لو واحد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثير كيف حيكون لها أجر كبير له في الدنيا وفي الآخرة. التخاطر يحتاج لصفاء الروح وسكينة النفس، والمحبين هم أكثر قدرة من غيرهم على التخاطر، خاصة لأن أرواحهم تآلفت كما يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فكم شعر المحبين بآلام بعض، وكم سعدوا لفرحة بعض دون كلام ودون اتصال، فقط لأن الأرواح والقلوب تتخاطر.
القلوب مرايا، بعضها لامع يعكس نور الشمس ضياء، وبعضها باهت يطفئ نور الشمس كسوفا. وتخاطر القلوب يعتمد على نقائها وصفائها، فصفي قلبك لتتلقى أنوار المعرفة، فتسعد بوصال القلوب وتنعم بهبات علام الغيوب.
فجر مستنير وعميق واصطفاء، يولد الوعي الجديد في نفوس الأنقياء، بقلوب ذات همة أدركت حجم المهمة، بالحضارات ملمة مثل كل العظماء. هزت الأشواق روحي، غمرتها بالسكينة، وفشت أسرار قلب عاشق نور المدينة، بالجمال تألقا بالنبي تعلقا، واستفاق وأطلق نفحات ويقينا، همة محمدية، همة القلب السليم.